بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ العلامة المحدث أحمد بن علي بن حجر الكناني المصري رحمه الله. وكنا في اللقاء السابق قد شرعنا في ذكر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن يذكرنا بالحديث عندك يا أبا عثمان؟
أحسن الله عليكم. قول الراوي رضي الله عنه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة امرأة مشركة.
توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مزادة امرأة مشركة. عندك يا محمد بن سعد، هذا الحديث من أخرجه ومن رواه؟
متفق عليه.
الحديث متفق عليه، ومن رواه من الصحابة؟ عمران بن حسين رضي الله عنه. عندك يا عبد الكريم، بالنسبة للمزادة التي ذكرت في هذا الحديث، ما هي المزادة؟
المزادة هي القربتان التي توضع فيهم النار.
وهل كل قربتين وضع فيهما ما يقال مزادتان، أم أنه لا بد من قيد؟
القيد أن يكون بينهما
اتصال. اي نعم، بمعنى ان توصل هذه بهذه بسطحيه او باي شيء من الجلد ولا بد ان تكون المزاده من الجلد، لا تكون المزاده من بلاستيك ولا تكون من المعادن، لانها لا تعرف في لغه العرب الا ان تكون من الجلد. في اللقاء السابق ذكرنا أن هذا الحديث كما أشار المصنف رحمه الله إلى أنه مختصر من حديث طويل، وقد ذكرنا الحديث بطوله ولا يحتاج إلى مزيد إعادة. والحديث أورده المصنف رحمه الله مختصرا ليبين حكم المزادة، وهي مزادة الكافرين، أو ليبين حكم آنية الكفار من حيث النجاسة أو الطهر. ولذا في هذا الحديث مسائل عدة المسألة الأولى طهارة أواني الكافرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من هذا الماء الذي كان في هذه المزادة، وتوضأ الصحابة تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الماء. فلو كانت أواني الكافرين نجسة لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ولا توضأ الصحابة الكرام. وهذا هو مذهب الجماهير من الفقهاء، وهو توضيح وبيان لحديث أبي ثعلبة الخشني لما قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، ألا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والجمع بين هاتين الروايتين أن النبي عليه الصلاة والسلام فقه مقصد أبي ثعلبة أنه بأرض قوم كانوا يطبخون الخنزير ثم يطبخون الأطعمة الأخرى في نفس القدور، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام ألا يفعل ذلك طالما وهو يراهم حتى يصل الإناء. أما وأنت قد رأيت الإناء على الطهارة فالأصل أن تعمل بحديث المزادة. وكذلك قد سبق في دروس سابقة أن أشرنا إلى أن الصحابة كانوا يصيبون في غزواتهم من آنية المشركين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، كانوا يأكلون ويشربون. وعلى ذلك فهذا الحديث يدل على طهارة أواني الكافرين إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا رأيت أنهم يعصرون الخمور أو يطبخون الخنزير أو لحم الحمر الأهلية أو الكلاب أو ما أشبه ذلك، ثم لا يتورعون ولا يتنزهون ولا يهتمون بغسلها، فحينها عليك أن تغسلها. وهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والحالة الثانية إذا رأيت النجاسة أمامك وقد وضع في هذا الإناء طعام أو ماء وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة فإنه يجب عليك ألا تأكل ولا تشرب ولا تتوضأ من هذا الماء حتى تزيل هذه النجاسة. ثم الحالة الثانية أصلا التي ذكرناها حتى لو كانت الآنية آنية المسلمين، فإن النجاسة لا بد أن ترفع ولا بد أن تزال، وعليه فطهارة أواني الكفار تعتبر هي الحكم الذي يستفاد من هذا الحديث في المسألة الأولى. المسألة الثانية طهارة رطوبة الكفار. تعلمون هاتان المزادتان لمشركة، والمشركة قد وضعت فيهما الماء، ولا شك أنها لما وضعت الماء ستباشر هذا الماء بيدها، أو قد تباشر هذه المزادة بأن تدخل يدها في المزادتين، وهذا يدل على أن رطوبة الكافرين تعتبر طاهرة. بمعنى لو أن الماء وقع في جسد كافر أو في ثوب كافر ثم تبللت بهذه الرطوبة، هل تكون قد تنجست؟ هل يلزمك أن تغسل موضع بدنك الذي وقعت فيه رطوبة هذا الكافر، أو موضع هذه الرطوبة إذا وقعت على ثوبك الجواب لا، لكن قد يستشكل عند البعض قوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. الجواب أنه لا إشكال في هذه المسألة، لأن قوله تعالى إنما المشركون نجس عائد على المعتقد، لأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد هنا. إذن المسألة تتعلق بعقيدة وتتعلق بعبادة ولا تتعلق برطوبة، ولذلك لو كانت هذه الرطوبة وهي رطوبة الكافر نجسة لكان الصحابة كلما تصارعوا مع كافر كما حصل في بعض الغزوات كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسلوا وأن يغسلوا ثيابهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط بعض المشركين في سواريه، وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم ويأكل في أوانيهم كما في صحيح البخاري حديث المرأة اليهودية لما طبخت له وأكثرت السم في الذراع. وأيضا كذلك الصحابة كانوا يصيبون في الغزوات من أوانيهم، فهذه الرطوبات التي تقع في الأواني وهذه الرطوبات التي تقع في الأجساد وفي مواضع الثياب من الكافرين لا تكون نجسة، بل الأدلة على خلاف من ادعى أنهم أنجاس في رطوبتهم وفي أجسامهم وفي ثيابهم. ثم نحن أيضا كذلك لو نظرنا إلى بعض الفقهاء في عصرنا الحاضر نجد أن بعضهم يفتي ويقول المشرك نجس ورطوبته نجسة. طيب هو إذا نظر إلى ثوبه أو نظر إلى بعض أغراضه في بيته لوجد أنه صنع في بلاد الكفار وهي عبارة عن مجموعة من الرطوبات أو عبارة عن شيء من هذه الأمور ثم بعد ذلك جاءت إليه فاشتراها. فالأصل أن هذه المسألة وهي رطوبة الكافرين تدل على الطهارة لهذا الحديث وهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. المسألة الثالثة وهي طهارة جلود ذبائح المشركين إذا دبغت. من المعلوم أن ذبائح المشركين لا تحل لأهل الإسلام، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا لا خلاف فيه أنهم إذا ذبحوا فإن ذبائحهم لا تؤكل لأنهم لا يسمون الله، وأيضا أنهم خصصوا بأنها لا تؤكل ذبائحهم. طيب هم عندما أو هذه المرأة عندما أخذت هذه القربة، أخذت هذه القربة من المسلمين أو هذه المزادة أخذتها من المسلمين أم أخذتها من أهلها وقومها؟ من أهلها وقومها، فهي من جلد من جلود ذبائح المشركين، وذبائح المشركين تعتبر من الميتات، لكنها لما دبغت صارت طاهرة لحديث ابن عباس كما قلنا آنفا كما في صحيح مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، بمعنى أنه لا يفرق بين إهاب من ذبيحة حلال وبين إهاب من ذبيحة حرام، فهو على عمومه. ولعلكم تذكرون في اللقاءات السابقة أن ذكرنا أنواع الجلود وما قيل فيها من المذاهب، وعلى ذلك فهذا الحديث وهو حديث عمران بن حصين يدل على أن جلود الكفار التي من ذبائحهم إذا دبغت فقد طهرت، وهذه هي المسألة الثالثة. وأما المسألة الرابعة فإنه لا ينبغي أن يسأل عن إناء فيه ماء أو فيه طعام أهو نجس أم ليس بنجس حتى يرى الأثر أمامه، فإذا رأى أمامه الطهارة فهو طاهر، وإذا رأى أمامه النجاسة فهو نجس. لهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بظاهر هاتين المزادتين وتوضأ وأبقى الماء على الأصل وهو الطهورية. هذه هي أهم المسائل التي تؤخذ من هذا الحديث. وقد اشتمل هذا الحديث على عدة فوائد. الفائدة الأولى طهارة جلود الميتة، ميتة الكافرين إذا دبغت. وأما الفائدة الثانية جواز إنزال وحمل المرأة الأجنبية من موضع إلى موضع إذا دعت الحاجة، كما فعل الصحابة عندما أنزلوا هذه المرأة من على الجمل ثم عادوها إلى ما كانت عليه. والفائدة الثالثة طهورة أواني أو طهارة أواني الكافرين. الفائدة الرابعة رد المعروف لأصحابه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ردوا هذا المعروف، وهو أن جمعوا لها لهذه المرأة ثوبا وملأوه طعاما ووضعوه لها على الجمل، وهذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي من حديث ابن عمر عند النسائي وعند أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. هذا يكافأ سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، حتى لو كان الرجل من أهل العداء من أهل الكفر، فإذا قدم لك خدمة فإن من شكر هذه الخدمة أن تسدي إليه معروفا. الفائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حكيما في تصرفاته، فإنه لم ينهرها ولم يناقشها على شركها ولم يستضعفها، وإنما أحسن إليها وبين معجزة من المعجزات وهي بركته في هذا الماء، فلما ذهبت ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة ومن هذا الخلق ومن هذا النبل أخبرت قومها فأسلموا وأسلمت. الفائدة السادسة تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه استقبلها بنفسه ولم يكن في مكان حتى يدخلوها عليه وحتى يكون له حاجب، وإنما كان مع قومه، كان مع الصحابة رضوان الله عليهم، فلما كان مع الصحابة رضوان الله عليهم وأقبل الجمل وعليه هذه المرأة استقبلها عليه الصلاة والسلام وكلمها بلطف وبتواضع وأدب. الفائدة السابعة وهي جواز أن يخاطب الرجال النساء لحاجة، فهذه امرأة وحدها على جملها، وهذا علي بن أبي طالب ورجاء خاطب هذه المرأة خطابا وسألاها عن حاجة وهي الماء، وهذا يدل على جواز أن تتحدث المرأة مع الرجل، ولكنه ينبغي ألا ترد عليه بأكثر مما سأل. بعض النساء تكون طويلة اللسان، إذا سئلت عن شيء تكلمت وصارت عندها الجراءة. نحن نظرنا، لو نظرنا وتأملنا في بنات شعيب عندما جاءت إلى موسى عليه السلام قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما قالت إن أبي يدعوك فيسأل ولماذا ليجزيك فيقول وبأي شيء، لا، وإنما على استحياء، فتجيب المرأة على قدر الحاجة. وكذلك أيضا قد تكون المرأة معلمة من خلف حجاب، كانت عائشة رضي الله عنها تسأل، وكانت أم سلمة تسأل، وحفصة، وهكذا بقية النساء. وكانت نساء الأنصار كما في البخاري يطلبن العلم، وكانت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وبعض النسوة يقولن نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من طلب العلم. وعليه فلا مانع أن تتخاطب المرأة مع الرجل بقدر الحاجة من غير زيادة، ولا مانع أن الرجل يدرس النسوة من وراء حجاب ولكن بقدر حاجة العلم. الفائدة الثامنة أن مخالطة أو لقاء المرأة مع الرجل في الطريق والحديث معها إذا دعت الحاجة وأمنت الفتنة فإنه لا يقال له اختلاء ولا يقال له اختلاط، لأن الاختلاط أن تمشي معه، لأن الاختلاط أن تعمل معه في إدارة أو في مكان واحد. الفائدة التاسعة وهي أن المرأة لما أرادت أن تغيظ الصحابة، تغيظ عليا وأبا رجاء، قالت لهما الصابئ، فأحسن الجواب وقال لها ما تعنين، لأنهما في مقام ذات أهمية وهو سرعة إنقاذ الصحابة وسرعة الإتيان بهذا الماء، فالمجال لا يحتاج إلى جدال. أحيانا ربما إذا التقيت برجل من المجادلين أو من أهل العقائد الفاسدة ربما تدخل معه في مسألة فيدخل معك ويموه في مسائل كثيرة، فليس من الفطنة وليس من الذكاء أن تذهب معه من أجل أن تجيبه إلى تلك المسائل، وإنما ينبغي عليك أن تقول اقصر ودعنا في مسألتنا حتى تخرج بما تقصد من بيان الحق في المسألة. وهذا هو الذي كان من علي ومن أبي رجاء، وهذه هي فطنة الصحابة، وهذا هو فهم الصحابة الذي ينبغي أن يمضي عليه أهل الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما